بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن أحكام القراءة وما يرتبط بها، تعرض المصنف للحديث عن الركوع، فقال بأن وجوب الركوع في الصلاة من ضروريات الدين. أقول: المذكور في كلمات أهل اللغة في بيان حقيقة الركوع أن الركوع مطلق الانحناء وتطأطؤ الرأس، والظاهر أن اللغويين لا يفرقون بين كونه من الأمور الحسية كما لو شاخ الرجل حتى انحنى ظهره، أم أنه أمر معنوي كما لو كان الإنسان غنيا أصابته ضائقة مالية جعلته فقيرا، يعني بعدما كان من الأغنياء أصبح من الفقراء، فيقال أركعه الزمن والدهر، يعني انحطت حالته. على أي حال، في الاصطلاح الشرعي لا يخرج الركوع كثيرا عما جاء في المعنى اللغوي، فإن الركوع يعرف في الشرع بأنه انحناء مخصوص، فقولنا انحناء يتوافق مع ما جاء في المعنى اللغوي، إلا أنه في الشرع كما قلت ليس مطلق الانحناء، وإنما هو انحناء بكيفية خاصة، سيتضح إن شاء الله عندما يأتي الحديث عنها. كيف كان البحث؟ أولا في وجوب الركوع، وأصل وجوب الركوع من ضروريات الدين، فهو واجب مرة واحدة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أم كانت الصلاة صلاة نافلة. وقد قيل أن منشأ تسمية الركعة بالركعة يعود لوجود الركوع فيها. على أي حال، نعم، في صلاة الآيات يجب في كل ركعة خمس ركوعات، وسيأتي إن شاء الله أن مرد ذلك لوجود الدليل الخاص الدال على اعتبار ذلك. على أي يدل على وجوب الركوع أيضا غير ما ذكرنا من ضرورية الدين جملة غير قليلة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة الحلبي واردة في صحيحة الحلبي واردة في الباب رقم 9 من أبواب الركوع، الحديث الأول، باب رقم 9 من أبواب الركوع، حديث الأول، صفحة 310 من المجلد السادس. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ليس في هذا السند من يتوقف فيه إن كان فيه مجال للتوقف إلا إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم عن أبيه، المقصود بأبيه هنا هو إبراهيم بن هاشم القمي، وقد ذكرنا غير مرة أن إبراهيم بن هاشم إمامي ممدوح، لكن لا يوجد في كلمات قدماء الأصحاب ما يشير إلى توثيقه من قريب أو بعيد. وقد ذكرنا أيضا غير مرة أن الصحيح البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم، ولذا التعبير عن الرواية بالصحيحة. نعم، أشرنا كذلك إلى أن هناك فرقا بين الطريق الذي اعتمده سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وبين الطريق الذي نعتمده، فينبغي الالتفات لذلك. عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. دلالة الرواية إنصافا على المدعى تام لا كلام فيها، إذ يستفاد منها أن الركوع واجب من واجبات الصلاة، بل هو مقوم لحقيقة الصلاة وماهيتها. على أي حال، الفرع الثاني الذي تعرضه المصنف قال: يجب في كل ركعة من ركعات الصلاة الإتيان بالركوع مرة واحدة، إلا في صلاة الآيات فإنه يجب في كل ركعة منها خمس ركوعات. ما ذكرناه من أن الواجب في كل ركعة من ركوعات الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أم كانت الصلاة نافلة، ما ذكرناه من أن الواجب ركوع واحد يعد من ضروريات الدين، كما يمكن استفادة ذلك أيضا من النصوص التي تضمنت بيان كيفية الصلاة. يعني لو لاحظنا عندنا جملة من الروايات وردت في أفعال الصلاة، يمكن للإنسان أن يلاحظها. الروايات التي وردت في أفعال الصلاة أيضا متضمنة لذلك، وقد أشار المصنف إلى أنه يمكن الرجوع إلى الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، حديث الأول والحديث العاشر، فإنهما قد تضمنا ذلك. لم أحضر معي كتاب الوسائل، وإلا كنا قد قرأنا بعض الروايات الواردة في هذا المضمار، لكن يمكن للمستمع أن يرجع لكتاب الوسائل كما قلت، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، حديث الأول والحديث العاشر، وظني أن ذلك في المجلد الخامس من مجلدات كتاب الوسائل، الطبعة الجديدة من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، هناك جملة من الروايات تضمنت الحديث عن أفعال الصلاة، فيستفاد من ذلك هذا المعنى. ويكفينا أن نرجع إلى صحيحة حماد الطويلة التي تضمنت بيان كيفية الصلاة، فإننا نجد أن الإمام عليه السلام قد ذكر في ضمن تعداده الصلاة وبيان كيفيتها لحماد، ذكر أن الواجب في كل ركعة ركعة إنما هو ركوع واحد، فلو كان الواجب في كل ركعة ركعة أكثر من ركوع أشار بأبي وأمي إليه. عدم إشارته إليه يكشف عن أن الواجب ليس إلا ركوع واحد في كل ركعة، فيثبت المطلوب. الفرع الثالث، قال المصنف: ذكر فيما تقدم أن الواجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أم كانت صلاة نافلة، أن الواجب في كل ركعة ركوع واحد. استثنينا من ذلك صلاة الآيات، فقلنا بأنه يعتبر في كل ركعة من ركوعات أو من ركعتي صلاة الآيات خمس ركوعات. أقول: صلاة الآيات عبارة عن ركعتين، يعتبر في كل ركعة من ركعتي صلاة الآيات الإتيان بخمس ركوعات، وبالتالي يكون الترتيب الأثر على ذلك. لو قيل: ما هو السبب الموجب إلى الالتزام بالإتيان بخمس ركوعات في كل ركعة من ركعتي صلاة الآيات؟ قلنا بأن الموجب لذلك هو عبارة عن الروايات الكثيرة التي وردت في بيان كيفية صلاة الآيات، حيث ذكر المصنف أشار المصنف لذلك. يمكن المراجعة لكتاب وسائل الشيعة باب رقم 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، فإنه قد ذكر أو فإن النصوص قد تضمنت بيان كيفية صلاة الآيات. عندما عمد عليه السلام لبيان كيفية صلاة الآيات استعرض حينئذ أو أشار إلى أن صلاة الآيات ركعتان، كل ركعة من هاتين الركعتين تتضمن الإتيان بخمس ركوعات. فإذا الدليل الخاص هو الذي دعانا إلى الالتزام بأن الركعة الواحدة من ركعتي صلاة الآيات تتضمن خمس ركوعات، وإلا لو كنا ومقتضى القاعدة، القاعدة قاضية بأن كل ركعة من الصلوات سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أم كانت الصلاة صلاة نافلة، أن القاعدة تقضي بثبوت ركوع واحد في كل ركعة. خرج من ذلك صلاة الآيات لوجود الدليل الخاص، وهي جملة من الروايات استعرضت كيفية الصلاة أشارت إلى أن كل ركعة من الصلاة تتضمن خمس ركوعات حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا الفرق. بعد ذلك أشار المصنف إلى أمر مؤدى أن الركوع ركن. أقول لا إشكال في أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لا ريب لا خلاف لا إشكال عندنا في كون الركوع ركنا من أركان الصلاة، بل الركوع مما تتقوم به حقيقة الصلاة وماهية الصلاة، بحيث ينتفي بانتفاء بحيث تنتفي الصلاة بانتفائه، وينتفي اسم الصلاة بانتفائه. فإذا لا كلام لنا في هذه النقطة. بناء عليه يأتي البحث. الإخلال بالركوع من حيث النقص، بمعنى عدم الإتيان بالركوع. لو أن إنسانا عوضا عن أن يركع صلاة الصبح ركعتين ركع ركعة، أو عوضا عن أن يركع صلاة الظهر أربع ركعات ركع، أو عفوا أربع ركوعات ركع ثلاث ركوعات. إذا أخل المكلف بركوع من ركوعات الصلاة بحيث أنقص ذلك الركوع، يعني لم يأتي به، فإننا نقرر بأن الإخلال بركوع من الركوعات من حيث النقصان بمعنى عدم الإتيان به يوجب الحكم والبناء على بطلان الصلاة، من دون فرق بين كون تركه لهذا الركوع كان تركا سهويا أم كان تركه إياه كان تركا عمديا. وبعبارة أخرى، الركوع مطلوب في الصلاة، فإذا ترك الركوع في الصلاة سواء كان الترك تركا سهويا سهى المكلف فلم يأتي في صلاة الصبح إلا بركوع واحد عوض عن ركوعين، أو لم يأتي في صلاة الظهر إلا بثلاث ركوعات عوضا عن أربعة، فهنا ترك المكلف لركوع من الركوعات الأربعة كان تركا سهويا، ولم يكن تركه لركوع من الركوعات الأربعة تركا عمديا. ومرة أخرى يكون ترك المكلف للركوع تركا عمديا، يعني يتعمد المكلف ترك ركوع من الركوعات عوضا عن أن يأتي المكلف بركوعات أربعة، يقتصر المكلف على الإتيان بثلاثة ركوعات، أو عوضا عن أن يأتي المكلف في صلاة المغرب بركوعات ثلاثة يقتصر المكلف على الإتيان بركوعين. فهنا الإخلال بالنقيصة يعني بترك ركوع من الركوعات، سواء كان الإخلال إخلالا سهويا أم كان الإخلال إخلالا عمديا. أقول الإخلال بالركوع من حيث النقص بمعنى عدم الإتيان به موجب للحكم ببطلان الصلاة، من دون فرق أكرر بين كون تركه للركوع تركا سهويا أم كان تركه للركوع تركا عمديا، كل ذلك بمقتضى حديث لا تعاد، إذ أنه يستفاد من حديث لا تعاد صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. يستفاد من قاعدة لا تعاد أن الإخلال بشيء من الخمسة المذكورة الطهور الوقت القبلة الركوع السجود، الإخلال بواحد من هذه الخمسة المذكورة موجب للحكم ببطلان الصلاة مطلقا، سواء كان الإخلال بها عن عمد أم كان الإخلال بها جهلا. المقدار المتفق عليه عند الجميع أن الإخلال يكون بالنقيصة، فإذا أخل بالركوع من خلال إنقاص كان ذلك موجبا للحكم بالبطلان. الكلام فيما لو زاد ركوعا، أما لو زاد ركوعا في الصلاة هل يحكم ببطلان الصلاة كما يحكم بها لو كان هناك نقص للركوع أم لا؟ أكرر، قلنا فيما تقدم بأنه لو أنقص ركوعا من الركوعات المطلوبة في الصلاة حكمنا ببطلان الصلاة، من دون فرق بين كون الإنقاص إنقاصا سهويا وبين كون الإنقاص إنقاصا عمديا، إلا أن الكلام الآن فيما لو زاد ركوعا في الصلاة، هل أن زيادة ركوع في الصلاة موجبة للبطلان أيضا؟ أقول لا يخفى أن الزيادة غير معتبرة في صدق عنوان الركن، يعني أن الركن لا يصدق مع الزيادة أو لا يتوقف صدقه على الزيادة، لسنا بصدد الحديث عن هذه النقطة. ربما قيل ما يهمنا هل أن زيادة الركوع موجبة لبطلان الصلاة أم أن زيادة الركوع لا توجب البطلان؟ ربما قيل بأن زيادة الركوع في الصلاة لا توجب الحكم ببطلان الصلاة نتيجة الزيادة للركوع، وذلك تمسكا بمقتضى حديث لا تعاد، تمسكا بمقتضى حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. تقول استدلال هكذا: التأمل في صحيحة لا تعاد يفيد أن الإخلال الذي هو نقص، الإخلال الذي هو النقص في شيء من عقد الاستثناء وهو الخمسة المذكورة. أقرأ الرواية للتذكير: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إلا من خمس هذا نسميه المستثنى الاستثناء، تأملوها: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إلا من خمس مستثنى، راح نعبر عنه بالاستثناء أو بالمستثنى. زين، لما ينجي الآن نقرر، طبعا إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. زين، معنى ذلك أن غير هذه الخمسة نعبر عنه مستثنى من الصلاة بلحاظ أجزائها الأحد عشر نسميها مستثنى من. وكأن الإمام عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا إذا كان الإخلال بواحد من هذه الخمسة، لا تعاد الصلاة إلا إذا كان الإخلال بواحد من هذه الخمسة، يعني الأجزاء الباقية في الصلاة داخلة في عقد المستثنى منه، وهو أن الإخلال بها سهوا لا يوجب البطلان، جهلا لا يوجب البطلان. أما الإخلال بواحد من الخمسة وهي المستثنى أو الاستثناء يحكم فيه بالبطلان، سواء كان الإخلال عمديا أم جهليا أم سهويا. أرجع الآن لأصل الدعوة، إن شاء الله واضح كلامي. تقريب الاستدلال للتمسك بصحيحة لا تعاد للقول بأن نتيجة الزيادة للركوع غير موجبة للحكم بالبطلان. التأمل في صحيح لا تعاد يفيد أن الإخلال الذي هو النقص في شيء من عقد الاستثناء وهو الخمسة المذكورة، الإخلال يوجب الحكم ببطلان الصلاة، الإخلال يوجب الحكم ببطلان الصلاة. طيب، سواء كان ذلك الإخلال إخلالاً عمدياً أم كان ذلك الإخلال إخلالاً سهوياً، بناء على هذا سوف يكون مفاد الحديث حينئذ هكذا: لا تجب الإعادة من أي خلل في الصلاة إلا إذا كان الخلل من ناحية النقص الذي يتعلق بأحد الأمور الخمسة: الطهور، الوقت، القبلة، الركوع، السجود. هذا يعني أن زيادة الركوع تكون داخلة في عقد المستثنى منه، مقتضى ذلك الحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة. هنا ربما يتساءل البعض: من أين قلتم بأن الإخلال هو خصوص النقص فلا يشمل الزيادة؟ قربنا قبل قليل أن الإخلال بمعنى النقص فلا يكون شاملا للزيادة. أقول: منشأ الحكم بكون الإخلال هو خصوص النقص وليس مطلقا ليشمل الزيادة والنقيصة مبني على دعوى الانصراف، حيث أن أصحاب الدعوى المذكورة يقررون بأن لفظ الإخلال منصرف إلى خصوص النقيصة فلا يكون شاملا للزيادة فتثبت دعواهم. هكذا قيل. طيب، إن قلت ما دامت صحيحة لا تعاد لا تصلح لإثبات المدعى، وذلك لأن صحيحة لا تعاد مختصة بالنقيصة فلا تشمل الزيادة. طيب، لماذا لا نستند إلى صحيحة أبي بصير؟ عندنا صحيحة أبي بصير وقد تضمنت من زاد في صلاته فعليه الإعادة، هي ظاهرة في بطلان الصلاة بمطلق الزيادة، سواء كانت الزيادة زيادة عمدية أم كانت الزيادة زيادة سهوية، سواء كان المزاد ركنان أم كان المزاد واجبا وليس ركنا غير ركنين. خب، وهذا يعني أن زيادة الركوع توجب البطلان فيثبت المدعى. إن قلت جواب: إن قلت قلت بأن صحيحة أبي بصير التي ذكرتموها من أجل أن تدل على بطلان الصلاة بالزيادة فتشمل زيادة الركوع، هذه الصحيحة محكومة، يعني هناك دليل حاكم عليها محكومة بقاعدة لا تعاد، تكون قاعدة لا تعاد حاكمة عليها حكومة تضييق فتضيق قاعدة لا تعاد موضوع صحيحة أبي بصير رواية من زاد. ومع كون الصحيحة المذكورة محكومة بقاعدة لا تعاد يكون حينئذ مقدما عليها، يعني تكون صحيحة زرارة مقدمة عليها. زين، وبالتالي ما دامت مقدمة عليها تكون النتيجة أنه بمقتضى حديث لا تعاد لا يجب إعادة الصلاة نتيجة زيادة الركوع بالبيان المتقدم. هكذا تؤكد الدعوة المذكورة في عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع، بل تدل عليها كما صنع ذلك المصنف إذ جعله دليلا على مدعاه. زين، تدل على ذلك أن الزيادة غير متصورة في بعض فقرات الاستثناء، مثلا الطهور لا نتصور زيادة الطهور في الصلاة، مثلا الوقت لا نتصور زيادة الوقت في الصلاة، القبلة لا نتصور زيادة القبلة في الصلاة. بمقتضى وحدة السياق يلتزم بأن المراد في الجميع واحد، وهو عبارة عن الإخلال من ناحية النقيصة خاصة، فلا يشمل الصحيح الزيادة. خب، هكذا قد قيل. والصحيح عدم تمامية الدعوى المذكورة، وعليه يقرر أن زيادة الركوع يجب بطلان الصلاة أيضا. بيان ذلك: الاستثناء المذكور في المقام استثناء مفرغ، وقد قرأنا في النحو معنى الاستثناء المفرغ، يعني أن يكون المستثنى منه محذوفا، والتقدير لا تعاد الصلاة من أي خلل إلا من ناحية الخمسة. تسمى من في الكلام المذكور لا تعاد الصلاة إلا من خمس، تسمى من نشوية، يعني الإخلال الناشئ من أحد الأمور الخمسة تعاد الصلاة من أجله دون ما نشأ مما عداها. فإذن وفقا لهذا الأمر سوف يكون الحديث تام الدلالة على المدعى. انجي الآن إلى وحدة السياق. جوابه: التمسك بوحدة السياق جوابه أننا نسلم بأن مقتضى اتحاد السياق يستوجب وحدة المراد. لما تجيب كلام في سياق واحد فذلك يعني أن المراد في جميع هذه الأمور واحد، وبالتالي وحدة المراد يعني المراد من الإخلال في الموردين، فيثبت الغرض. لكننا نقول إذا كنتم تقررون أن الإخلال في طرف الاستثناء يختص بخصوص النقيصة فقط، فاللازم أن يكون كذلك أيضا في طرف المستثنى من. ولذا لو أخل بسجدة نقيصة، أو أخل بالتشهد نقيصا، أو أخل بالقراءة نقيصا، يحكم حينئذ بصحة الصلاة. أما لو أخل بذلك زيادة لا يمكن أن نصحح الصلاة اعتمادا على قاعدة لا تعاد. ليش؟ لأن المورد لا يشمل الزيادة، ومقتضى وهذا هو مقتضى وحدة السياق. فبالتالي سوف تكون الرواية أو الصحيحة مختصة بالنقيصة في عقد الاستثناء والمستثنى منه. أما إذا كنتم تقررون بأن الإقلال في طرف المستثنى من كما يشمل النقيصة يشمل الزيادة، يلزم ذلك أيضا في طرف الاستثناء لأن وحدة السياق تقتضي بذلك. ولا معنى لأن تعمدوا للتفكيك بين الطرفين فتقرروا في طرف أمر وتقرروا في طرف آخر أمر آخر، لأن التفكيك بين الطرفين خلاف المتفاهم العرفي، وخلاف المتفاهم العرفي بعيد جدا عن سياق الحديث. فنصل لنتيجة أن قاعدة لا تعاد كما تشمل النقيصة تشمل الزيادة من دون فارق أصلا. وفقا للتمسك بوحدة السياق وما عرفت نقول المستثنى من لما كان شاملا لمطلق الإخلال سواء كان الإخلال بالزيادة أم كان الإخلال بالنقيصة، المستثنى من في طرف الاستثناء زين، المستثنى من يكون كذلك، كذلك في طرف الاستثناء يكون الأمر كذلك. وعندها لا يكون حديث لا تعاد مخالفا لصحيحة أبي بصير التي تضمنت الأمر بالإعادة في الصلاة بالزيادة في الصلاة، الأمر بالإعادة للزيادة في الصلاة، بل يكون الصحيح صحيح لا تعاد معاضدا لصحيحة أبي بصير. أما القول بأن الزيادة غير متصورة في بعض فقرات الحديث فإن هذه تكون قرينة على الاختصاص بالنقيصة دون الزيادة، أقول هذا لا يصلح دليلا للبناء على اختصاص الحديث بالنقيصة دون الزيادة. لماذا؟ أقول وذلك لأن اللفظ لفظة الإخلال مستعمل في المعنى الشامل للزيادة والنقيصة لهما معا. نعم بحسب الوجود الخارجي لا يوجد مصداق للزيادة في تلك الفقرات في الطهور والوقت والقبلة، لكن عدم تصور المصداق الخارجي للزيادة فيها لا يمنع من إرادة الإطلاق من اللفظ عند الاستعمال. وعليه يتقرر أن حديث لا تعاد كما يشمل صورة الإخلال بالنقيصة يشمل كذلك صورة الإخلال بالزيادة. إلى هنا انتهى الكلام في هذا الفرق. يستثنى من الحكم المتقدم وهو أن الإخلال بالركوع زيادة أو نقيصة يوجب بطلان الصلاة مطلقا سواء كان عن جهل أم عن عمد أم عن ساهو، يستثنى من هذا الحكم بطلان الصلاة بزيادة الركوع فيها مطلقا أو نقيصة. خب يستثنى من ذلك في خصوص صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة لو زاد فيها في بعض الصور ركوعا لم يكن ذلك قادحا في صحة الصلاة، ولم يكن ذلك موجبا للحكم ببطلان الصلاة. زين؟ نعم نشترط أن تكون الزيادة الواقعة في الصلاة زيادة بقصد المتابعة. على أي حال يدل على المدعى صحيحة علي بن يقطين التي ذكرها المصنف في المتن. واردة في الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة. أيضا ما أحضرت معي كتاب الوسائل، كان نقرأ سند الرواية. سألت أبا الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يركع مع الإمام يمكن أن تقرأ يقتدى به، يقتدى بالإمام أو يقتدي يعني على المجهول أو المعلوم، يقتدي به يعني بالإمام، يقتدي المأموم بالإمام. يريد هنا ليش عبر يقتدى أو يقتدي؟ يعني أن قراءة الإمام صحيحة، أن عدالة الإمام متحققة، فلا معنى لأن يتوقف. فمن شاء السؤال بعد كون الإمام ممن يعول على الاقتداء به ويلتزم. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال يعيد بركوعه معه، يعيد بركوعه معه. دلالتها على المدعى واضحة، حيث أنها تضمنت الأمر بوجوب العود ومتابعة الإمام بالركوع معه. أيضا هي مطلقة لا فرق فيها بين حالتي السهو والعمد، فتدل على المدعى. يقع الكلام بعد ذلك في واجبات الركوع. أقول أول واجب من واجبات الركوع الانحناء. عرفنا فيما تقدم أن حقيقة الركوع بحسب اللغة عبارة عن مطلق الانحناء. الكلام هل أن هناك حقيقة شرعية للركوع فيقال بأن مفهوم الركوع في الشرع لما كانت عليه حقيقة أو له حقيقة شرعية فهو المتبع وهي المتبعة؟ أصر صاحب الحدائق على أن هناك حقيقة شرعية للركوع والحق خلافه. نعم وردت التعبير عن الركوع في القرآن الكريم، لكن ذلك لا يعني أن الشارع المقدس استعمل الركوع في كتابه المجيد بمعنى يغاير المعنى المستعمل في كلمات اللغويين. خب، فإذا حقيقة الركوع في الاصطلاح الشرعي لا تختلف عن الركوع في الاصطلاح اللغوي. نعم لم يؤخذ عند اللغويين قيد تعريف الركوع بالخضوع، مع أن المصنف أخذه قيدا، والظاهر أن عدم ذكر اللغويين لهذا القيد لكونه من الواضحات المسلمة التي لا تحتاج بيانا. يعني لا نتصور أن الركوع هو مطلق الانحناء. الحديث عن ركوع خاص ما كان مقصودا للراكع. عادة إذا كان الحديث عن ركوع خاص يكون مقصودا للراكع، هذا عادة ما يكون متضمنا خضوعا من الراكع للمركوع. لا أكرر، لما الركوع مقصودا للراكع فعادة يكون متضمنا خضوعا من الراكع تجاه المركوع له. إذن بالجملة المفهوم اللغوي وإن لم يتضمن التصريح بعبارة قصد الخضوع في مفهوم اللغة عند الركوع، إلا أن الظاهر أن هذا القيد وهو الخضوع مأخوذ في مفهوم الركوع ولو بالضمن، بحيث يدعى عدم انفكاك الركوع عن الخضوع. أخيرا تعرض المصنف لتحديد الركوع. عرف الركوع في الاصطلاح الشرعي، وقد عرفت منا قبل قليل أن صاحب الحدائق أصر على أن للركوع حقيقة شرعية والحق خلاف ما أفاد صاحب الحدائق. على أي حال، عرف الركوع في الاصطلاح الشرعي بأنه الانحناء على الوجه المتعارف. أكرر، عرف الركوع في الاصطلاح الشرعي بأنه الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما من اليدين عليهما على الركبتين لوضعا، يعني ليس بعيدا عنهما بل يكون قريبا. هذا التحديد للمقدار الواجب من الركوع هو المشهور على ألسنة الأصحاب، بل قد ادعي عليه الإجماع في جملة من الكلمات. مع ذلك لا يمكن الاستناد لشيء منهما. أما المشهور فدليل المشهور لا يصلح أن يكون حجة على الإثبات، وأما دعوى الإجماع فلا يخفى أن هذا إجماع منقول بخبر الواحد، وقد قرروا في الأصول أن الإجماع المنقول بخبر الواحد غير مقبول، فضلا عن احتمال المدركية في هذا الإجماع فيمنع ذلك من الاستناد إليه كما لا يخفى. طيب، إذا ما هو الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في المقام؟ المصنف استند إلى صحيحة زرارة المذكورة في المتن. أيضا في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة حديث رقم 3، لكن كتاب الوسائل لم أحضر فبالتالي لن أستطيع القراءة، بإمكان المستمع المراجعة. عن أبي جعفر عليه السلام: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك، لاحظوا وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك، أجزأك ذلك، يعني تحقق الركوع المطلوب، وبالتالي نحكم بحصول الإجزاء. فإذا دلالة الصحيحة على المدعى واضحة لا كلام لنا فيها. أيضا أشار المصنف إلى أنه لو ناقش مناقش بأن طريق هذه الرواية قد اشتمل على محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بلا واسطة، ويروي عنه ابن فضال بواسطتين، اشتمال الرواية على محمد بن إسماعيل، وقد تكرر منا غير مرة أن محمد بن إسماعيل مشترك لا مجال لتمييز المشتركات، ولا مجال للبناء على وثاقة محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بدون واسطة، وهو يروي عن فضل بن شاذان، محمد بن إسماعيل أكرر يروي عنه الكليني بلا واسطة، ويروي هو عن فضل بن شاذان بلا واسطة. هذا الواقع بين كليني وبين فضل بن شاذان هذا مشترك، ولا يوجد عندنا دليل على وثاقته، بالتالي تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية. المصنف يقول هذا الكلام الذي ذكرتموه صحيح لو انحصر طريق الكليني إلى حماد في خصوص الطريق الذي يمر من خلال محمد بن إسماعيل، أما لما كان للكليني 3 طرق إلى حماد، واحد منها فقط هو الذي يشتمل على محمد بن إسماعيل، فحينئذ يبنى على اعتبار الرواية بل هي صحيحة. ذكرنا في بحوث ماضية أن سيدنا الخوئي يلتزم بأن المقصود بمحمد بن إسماعيل في هذا السند وأضرابه محمد بن إسماعيل البندق النيشابوري، وقد ثبت عنده وثاقة الرجل، ولذا يقول السيد الخوي على جميع المحتملات في هذه الرواية الرواية معتبرة ولا كلام لنا فيها. إن قلت لا مجال للالتزام بهذه الروايات والقبول بها، وذلك لأن بينها تناف وتهافت، بعضها دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة، وبعضها اكتفى بأطراف الأصابع، وبعضها بغير ذلك، فكيف تعالجون هذا الإشكال؟ قلت بأنه الروايات التي دلت على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة محمولة على الاستحباب، جمعا بين هذه الروايات وبين الروايات التي أشارت إلى أن الركوع يتحقق بحسب المعنى العرفي. يقع الكلام بعد ذلك في لزوم الطمأنينة أثناء الركوع، وهذا ما أتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.